بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح 21. وصلنا أن القديس بولس اتمسك في أورشليم بناء على مكيدة مدبرة من اليهود. يقول في عدد 33: حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين، وطفق يستخبر ترى من يكون وماذا فعل. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجمع. ولما لم يقدر أن يعلم اليقين لسبب الشغب، أمر أن يذهب به إلى المعسكر. ولما صار على الدرج، اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجمع، لأن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه. اليهود هيجين وعاوزين يفتكوا بالقديس بولس، والأمير معاه كتيبة أنقذه من إيديهم، مش على سبيل الاهتمام به عشان يوقف الفتنة، لكن هو ما يعرفش بولس ولا يعرف جنسيته ولا يعرف حاجة عنه. وإذ قرب بولس أن يدخل المعسكر، قال للأمير: أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ يبقى هما شايلينه واخدينه على المعسكر السجن ويبعدوا عن الهيكل، واليهود ماشيين وراهم وعمالين يهتفوا ويمكن بيرموا طوبة. فبولس قال للأمير: ممكن أقول حاجة؟ فقال: أتعرف اليونانية؟ يبقى واضح أنه اتكلم معاه يوناني، مش أرامي أو عبري، اللغة بتاعت المنطقة. واللي كانوا يعرفوا يوناني ده معناه أن هم ناس مثقفين وناس على درجة يعني من الاحترام. أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية 4000 الرجل من القتلة؟ الرجل اتهيأ له الأمير أن بولس ده، لأنه الناس عاوزة تقطعه، أن ده الراجل كان عامل فتنة والناس متغاظة منه، وكان في قبلها سمع عن واحد كده جمع آلاف من القتلة قطع طرق في المنطقة، فاليهود كانوا عاوزين يخلصوا منه. فتصور أنه هو ده الشخص، لأنه ليه الكراهية الشديدة دي كلها. فقال بولس: أنا رجل يهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دانية من كيليكية، وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب. يبقى هما ماشيين لغاية المعسكر، طالعين برا منطقة الهيكل، وبعدين بولس بيقول له: ممكن أقول حاجة؟ قال له: أنت تعرف يوناني منين؟ مش أنت الراجل اللي قتل القتلة يعني؟ قال له: لا. قال له: أنا راجل يهودي في الأصل زيهم، وأنا طرسوسي. طرسوس دي كانت بلد راقية، معروف أن أهلها ناس أفاضل متعلمين مثقفين، ما يطلعش منهم الحاجات الوحش. مدينة غير دانية، منطقة اسمها كيليكية. فقال له: اديني فرصة أكلم الناس. فلما أذن له وقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب، فصار سكوت عظيم. لما بولس وقف على الدرج اللي هو السلم يعني، وشاور بإيده كده عاوز يسكت الناس، يبقى هيقول حاجة، فالناس كلها سكتت، عاوزة تسمع هيقول إيه، مع أن دول يهود متغاظين منه، هو طبعا متشلفط خالص ومضروب، لأن يمكن بقالهم ساعة عمالين يضربوا فيه، مش عارفين الوقت جاب قوة منين أنه يتكلم ويقف بالهدوء ده هيوعظ الناس يعني. كل دي طبعا أسرار عمل الله فيهم. فصار سكوت عظيم، فنادى باللغة العبرانية قائلا. يبقى لسه هو مكلم الراجل الأمير باللغة اليونانية، لكن لما هيكلم اليهود اللي كانوا هيجين عليه هيكلمهم عبراني. هو أثبت للراجل قائد المئة أنه هو مثقف، وأنه شخص مش بتاع مشاكل ولا فتن ولا قطع طريق ولا ينتمي للجماعة القتلة دول. في نفس الوقت لما هيكلم اليهود عاوز يثبت لهم انه عبراني ابن عبراني وانه يهودي الاصل، واللغة العبرية لغة انتماء، يعني اليهودي كان يحب يتكلم لغته عشان يحس ان الجماعة الاجانب دول ما يفهموهوش، فيبقى هو بيكلمهم والامير واقف مش فاهم حاجة، هو قصد كده عشان عاوز يقول لهم انا تبعكم احنا بنتكلم لغة واحدة. فكانت حكمة منه انه في ظرف دقايق اتكلم لغتين، يوناني مع قائد المئة وعبراني مع الجمع الهائج من اليهود. أيها الرجال الإخوة والأباء اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى. طبعا تعرفين لما يبقى ألافات وفي هياج ما يهدوش بالساهل، رفع إيده هديوا شوية، بدأ يتكلم عبري هديوا أكتر، لأن انتبهوا أنه ده منهم وأنه كده هم هيفهموا ويحسوا أنه العساكر اللي واقفين مش فاهمين، يبقى احنا بقى ايه مشاكلنا نخلصها مع بعض. واللغة العبرية هي لغة العهد القديم، كل ده يديهم احساس بأنه دي حاجة بتاعتهم. اسمعوا احتجاج الآن لديكم. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحر. أنا تلاحظوا الحكمة في كل تصرف، في استخدام اللغة، في أنه يواجه الجموع، في أنه يعبر عن نفسه قدام قائد المئة. فقال أنا رجل يهودي، بداية الكلام، لأن هي التهمة على طول كانت إيه، الفتنة دي كلها والهيصة دي كلها إيه، ده ضد موسى، ده دخل واحد أمم الهيكل، دي الدعوة أو الإدعاء اللي طلع عليه عشان يفتكوا بيه. فأول كلمة نطق بيها قديس بولس أنا راجل يهودي. هل يعيب أن يقول أنا راجل يهودي؟ لا، هو كلمة يهودي تعني بتاع يهوى، يعني تابع لله، وبالتالي هو مش بيكذب لما يقول كده. واليهودي الحقيقي لابد أن يكون مسيحي، يعني أمنا العذراء ما هي في الأصل يهودية، الرسل كلهم ال 12 ما كل دول كانوا يهود، فإذا كونوا يفتخر أنه يهودي ده هو مش بيكذب. أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية. طرسوس دي المدينة وكيليكية دي المقاطعة، فيسموها طرسوس كيليكية، زي بيت لحم أفراتة، يعني تتحط زي إيه، يعني يقولك شبرا مصر، يبقى كل كلمة لها حدودها. ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالائيل. شوفوا حكمة القديس بولس وهو يمتص غضب الجموع بسرعة، تكلم عبري، قال أنا يهودي، قال أصله من فين لأنه يهودي بس من خارج أورشليم، وبعدين قال اسم يحبوه جدا، غمالائيل، أحد الربايز اللي هم المعلمين اليهود في الجيل ده المشهود لهم اللي سمعنا عنه في أول سفر الأعمال، ربنا استخدمه ينقذ الاثنى عشر لما كان في مؤامرة لقتل ال 12 تلميذ، قال لهم طلعوهم برا، ووقف في السنهدريم 70 شيخ الكبار وقال لهم استنوا انتوا هتعملوا ايه، انتوا هتموتوا الناس دول، اذا كانوا من ربنا ربنا يغضب علينا، واذا كانوا مش من ربنا موضوعهم هيبرد لوحده، الهيصة اللي عاملينها دي هتروح لوحدها، فاحتفظوا لانفسكم لحسن تكونوا هتقعوا مع ربنا، وفرمل خطة قتل التلاميذ الاثنى عشر. ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالائيل، دي اللغة اللي يكلموها اليهود في الزمن ده، انه الواحد يفتخر انه كان بيقعد عند رجلين فلان، يعني تلميذ نجيب وكان الهيكل فيه اعمدة كده كبيرة ضخمة يقعد تحتها المعلم الرباي، رباي يعني معلم يهودي، فغمالائيل يقعدوا تلاميذه حواليه كده دايرة، يقعد بقى يلقنهم ويشرح لهم التوراة ويحفظهم، ويطلعوا كل واحد يفتخر بمعلمه، فتلميذ غمالائيل ده يعني ايه مفيش زيه. فقال لهم انا ربيت متربيت يعني مؤدبا عند رجلي غمالائيل، يعني تأدبت بكل الحكمة اليهودية عند افضل معلم اليهود. على تحقيق الناموس الابوي، الناموس الابوي هو ناموس موسى، لكن لانه تناقلته الاباء بقى أبا عن جد، يعني ناموس متوارث، فيسمون ناموس الأبوي، لأن في سفر التثنية يقول الكلام ده تتكلم بيه مع أولادك، تعلمه لأولادك، فأصبح اسمه الناموس الأبوي، يعني كل أب مسؤول يلقن ولاده هذا الناموس. وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، يعني أنا كنت زيكم كده غيور، غيور يعني متحمس، ويعني بدافع عن عقيدتي بمنتهى الغيرة. واضطهدت هذا الطريق، يبقى بيحكي حكايته، هذا الطريق اللي هو المسيحيين، حتى الموت، مقيدا ومسلما إلى السجون رجال ونساء. طبعا بيحكي القصة بتاعته، كلنا عارفينها من أول أعمال 9، ومن قبلها لما كان واقف شاهد على قتل استفانوس، واخد رسائل توصية يروح بها دمشق، يمسك جماعة المسيحيين يربطهم ويقودهم إلى السجون، وكان يعذبهم. كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخ الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقب. هنا حط حجة أخرى يدافع بها عن نفسه، قال لهم رئيس الكهنة اللي عندكم الحالي، وكتير من المشيخة هم اللي ادوني جوابات زمان أروح بها دمشق أمسك المسيحيين، يعني عندكم شاهد منكم يؤكد أن أنا كنت يهودي، ويهودي متشدد كمان، وكنت أكثر غيرة منكم كلكم كده. طبعا إيه الطلعة الأولى دي؟ تخلي النفوس تهدى خالص، واضح أنه مش ضد موسى لغاية دلوقتي، هو واضح أنه يهودي ومتشدد وعارف غمالعيل وعارف رئيس الكهنة. الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم. هنا هيسرد مرة أخرى قصة قبوله أو قصة تعرفه بربنا يسوع، هيحكيها بنفسه. فأعمال 9 القديس لوقا حكاها ضمن تاريخ كنيسة الجيل الأول، فمكانها الطبيعي بعد قتل استفانوس حصل مقابلة بين المسيح وشاول الطرسوسي، وبعدين دخل على دمشق تعمد على يد حنانيا في تسلسل الأحداث. دلوقتي احنا بنرجع حوالي 20-30 سنة وراء، وبولس بيحكي حكايته بنفسه. يبقى في أعمال 9 كانت في موقفها التاريخي الطبيعي، دلوقتي في أعمال 22 بيرجع يحكي نفس حكايته بنفسه بعد سنين طويلة قوي من الإيمان والخدمة والكرازة. أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ كمان لفظ شاول أقرب إلى قلوب اليهود من بولس، بولس اسم أممي، شاول ده الاسم اليهودي العبري بتاعه، وشاول ده الملك الأول في تاريخ اليهود، وأكثر اسم مستخدم في سبط بنيامين اللي هو السبط بتاع بولس، لأن شاول كان بنياميني في الأصل. إذن لما بيذكر اسمه اليهودي كل ده بيجد صدى عند السامعين، يحسوا أنه ما هو ماله يهودي ومتعصب ومتشدد وضد الطريق. قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فأجبت من أنت يا سيد؟ فقال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. طبعا هنا بقى دخل في المواجهة الصريحة مع القصة بتاعته، يعني بيقول الحقيقة، والحقيقة مش هتريح كل الناس طبعا، لأنه ده معنى اعتراف ضمني أن يسوع هو ربنا وأن يسوع هو المسيح، وده هو رافضينه اليهود الموجودين. لكن هو بعد ما امتص غضبهم وابتدى يتكلم بالراحة ابتدى يعلن الحقيقة. يسوع ظهر لي وقال لي أنا يسوع الذي أنت تضطهده. سبق وقلنا أن بالرغم أن بولس نفسه ما كانش وقت محاكمة المسيح وما كانش مشارك في تعذيب المسيح، لأنه هو ما ظهرش في الفترة اللي كان فيها المسيح بيتحاكم أو اتصلب. إنما بعد كده بسنين لما بولس نفسه عذب المسيحيين، المسيح قال له أنت بتضطهدني، وكأن ربنا يسوع عاوز يقول له كل اللي بيقع على أولادي واقع علي، كل اللي بيحصل في المسيحيين بيحصل فيه. وعشان كده سماها في فيليبي شركة آلام المسيح، يعني احنا مشاركين المسيح آلام. من أنت يا سيد؟ فقال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. هنا دي بقى كلمة مهمة. ليه؟ بعض المتشككين في نص الكتاب يمسكوا الآية دي ويقولوا في تناقض. شوفوا، نقولها تاني عشان هنرجع لعمل 9 دلوقتي. يقول الذين كانوا معي، كان بولس معاه كان واحد من العساكر بتوع الهيكل وهو رايح لدمشق يمسك المسيحيين، نظروا النور. بصوا لدقة الكلام، نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فأعمال 9 عدد 7 يقول وأما الرجال المسافرون معه، اللي بيحكي ده بقى القديس لوقا، فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. لو حطيت الآيتين للوهلة الأولى يتهيأ لك في تعارض. فأعمال 9 بيقول كانوا سامعين صوت ومش شايفين حد، وفي أعمال 22 بيقول شايفين نور ومش سامعين صوت اللي بيتكلم. الحقيقة تطابق الآيتين سهل، فيش أي تعارض. ليه؟ فأعمال 9 بيقول المسافرين مع كانوا ساكتين، في الحالتين هما ساكتين، يسمعون الصوت يعني سامعين شاول بيرد على حد، سامعين صوت شاول نفسه بيتكلم بس مش شايفين بيكلم مين. إذن الصوت المسموع عند الزملاء بتوع شاول كان صوته هو، بدليل انه في أعمال 22 بيقول ايه لم يسمعوا صوت الذي كلمني. يبقى صوت المسيح نفسه العساكر اللي مع شاول ما سمعوهوش، لكن هما سمعينه بيقول من أنت يا سيد، يا رب ماذا تريد أن أفعل، سمعين كلامه هو لكن مش سمعين صوت المسيح. فأعمال 9 قال ما شافوش حد، هما فعلا ما شافوش حد، لكن في أعمال 22 بيقول شافوا النور. طب ومال في استعارض، شافوا نور لكن ما شافوش المسيح نفسه اللي شافه شاول بعينيه. واضح الفكرة؟ زي وقت ظهور العذراء كان في ناس ساعات تشوف نور بس، مش كل الناس كانت تشوف العذراء بس. إذا ما فيش أدنى تعارض بين النصين، لكن ده أحد الأمثلة اللي بعض المتشككين يحبوا يطلعوها عشان قال إيه في نص عكس النص. ما فيش أي تعارض، حط النصين جنب بعض بهدوء كده هتلاقي أنه يتكامل، النصوص تتكامل ولا تتعارض. سمعين صوت صوت شاول اللي بيرد، شايفين بس شايفين النور مش شايفين المسيح نفسه، كده تلاقي الآيتين راكبين بدقة. نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. وفعلا دي تمشي، لأن حتى في أعمال 9 لما حنانيا راح لشاول قال له ربنا اختارك عشان تشوفه بعينيك وتسمع صوته بودانك. إذا حنانيا نفسه قال له دي مش أي حد يا شاول، ده اختيار إلهي إنك تشوف المسيح بعينيك بعد صعوده وإنك تسمع صوته بودانك. فواضح انه فعلا شافوا بعينيه وسمعوا بودانه، بينما المصاحبين للقديس بولس شافوا نور وما سمعوش حاجه، سمعوا بولس بس بيرد. فقلت ماذا افعل يا رب؟ فقال لي الرب قم واذهب الى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل. برضو في فرق بسيط قوي، لكن ما فيش فرق في المعنى، نفس الكلمات تقريبا او متقاربه. لأن هنا بولس اللي بيحكي الحكاية بنفسه، فبيقول له ادخل دمشق، هيتقال لك هناك جميع ما ترتب لك أن تفعل. وأظن أن احنا قلنا من كام شهر لما كنا في أعمال 9 أن أحيانا دي تبقى طريقة ربنا، ما يقول لكش كل اللي هيحصل قدام، يقول لك بس الموقف الحالي ويأجل إعلاناته المستقبلية. في واحد يبقى عاوز يعرف كل المستقبل بدل شايف المسيح وشايف رب، لا يقول له بس هتعرف كل حاجة في وقتها. ولم يعلن له المسيح كل ما سيحدث، ودخل دمشق ومش عارف ايه اللي يحصل، حتى ما قالوش اسم اللي هيجيله اللي هو حنانيا. ودارت الأيام وحنانيا عمته، وبعد كده راح أورشليم وترفض من أورشليم وراح طرسوس وراح العربية، وبعدين بدأ يخدم في أنطاكيا. ودارت الأيام ودخل على آسيا الصغرى ورجع أنطاكيا وطلع تاني اليونان وبدأ رحلاته التبشيرية. وفين لما رجع بعد السنين دي كلها يزور الآباء الرسل في أورشليم؟ كل ده ما كانش بولس وقت ما شاف المسيح أول مرة متوقعه، لكن عارف أنه هيبقى كارز للمسيحية ولا شخصية مشهورة ولا أن اليهود عاوزين يموتوه، كل ده ما كانش في البال. جميع ما ترتب لك أن تفعل، تعبير مهم. ربنا مرتب للواحد حاجات، ده المعنى اللي قاله أب بولس نفسه في أفسس 2 لما قال إيه، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني ربنا كأنه راسم لكل واحد فينا طريق يسلك فيه ويعمل به العمل الصالح اللي يوصله للسماء، ودور كل واحد أن يكتشف هو أنهي طريق اللي ربنا عاوزه له، وده اكتشاف متجدد يوم بعد يوم. والشاطر اللي يمشي بالضبط حسب الخطة اللي ربنا حاططها له. جميع ما ترتب لك أن تفعل، عشان كده الشخص اللي يعيش زي بولس كده يقول له يا رب عاوزني أعمل إيه، مش عاوز أعيش بدماغي، مش عاوز أضيع عمري في سكك بره الطريق اللي أنت اخترته لي. أنت عاوزني أشتغل لحساب الملكوت، أنت عاوزني أبني معاك خلاص النفوس، طب قول لي السكة وما تسيبنيش أزوخ، لأنك خلقتني لأعمال صالحة سبقت فأعددتها لكي أسلك فيها. إذن كل ده كان معد للقديس بولس. طب هل كل واحد معد له طريق بيمشي فيه؟ لا، وإلا يبقى الإنسان مسير. هما المين اللي هيمشي فيه؟ اللي فعلا بيسلم كل قيادته للمسيح، اللي بينقاد بروح الله، اللي دايما بيقول له رب مشيني وراك ما تخلينيش أمشي ورا دماغي، فليسر وجهك أمامي سؤني. فاللي عايش في صلاة دائمة وفي خضوع لإرادة الله بيتمم قصد الله من حياته، زي الأباء الأنبياء والرسل والشهداء، دول تمموا خطة الله كما قصدها الله. لكن في ناس ربنا كان ريد لهم سكة ما مشيوش فيها، زي يهوذا ربنا لما اختاره من الاثناشر، ما هي إرادتك يا رب يسوع تجاه يهوذا؟ يبقى قديس، يبقى عمود من أعمدة الكنيسة الاثناشر، يبقى نجم في السماء، دي الإرادة. طب أنت عارف إيه يا رب؟ هل للأسف عارف إن هو بإرادته هيطلع بره الخط ومش هيمشي في السكة اللي أنا مرتبها له، وهيمشي بمزاجه ويمشي ورا الشيطان ورا محبة المال ويطلع خالص؟ عشان كده نقول إرادة الله غير معرفة الله. الله يريد الجميع يخلصون، الله يريد الجميع قديسون، إرادة الله قدستكم، ولكن الله يعلم بسابق علمه ليس الجميع يخلصون وليس الجميع قديسون. ده بقى ايه؟ مين اللي بيحكم الحتة دي؟ الانسان نفسه، مش ربنا. ربنا ان كان عليه عاوز الكل يمشي في الخطة اللي هو رسمها. نفس المعنى ده قاله في رومية 12، قال ايه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكامل. معناه إيه؟ يعني عشان تدخل نفسك في الخطة المكتوبة ليك وتعيش بالضبط كما قصد الله لك طول حياتك، غير دماغك، املى دماغك بكلام ربنا، اخلع عنك تفكير الدنيا، جدد ذهنك، ساعتها تدوق ماذا تريد يا رب مني في حياتي، ايه رسالتي بالظبط. لكن طول ما انت بتفكر زي الناس وعايش زي الناس هتبقى زي شاول قبل ما يبقى القديس بولس. هناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل، واذ كنت لا ابصر، نفس القصة طبعا بعد الرؤية دي ما بقاش شايف، من اجل بهاء ذلك النور، بس دي اضافة بقى من القديس بولس، انه من كتر ما النور ده عجيب جدا، يعني البرق ده خلاني مش شايف، اقتادني بيد الذين كانوا معي فجئت الى دمشق. ما زال بولس بيحكي لالاف من اليهود وهو واقف على السلم، جنب منه الامير الروماني، ورا منه 100 او 200 عسكري كانوا بيحاولوا ينقذوه من يد اليهود يعني متغاظين، وهم سامعينه باصغاء بيتكلم عبري بيحكي القصه. ثم ان حنانيا رجلا تقيا حسب الناموس، شوفوا برضه دقه الالفاظ، هو حنانيا كيهودي في الاصل مشهود له، راجل معروف في دمشق انه تقي، يهودي تقي، وبعد كده بقى مسيح ويطلع في السنكسار عندنا انه اسقف دمشق بعد ما طبعا ايمانه، انما هو بلغتهم يقول تقي حسب الناموس فبيريحهم. ومشهودا له من جميع اليهود السكان، سكان في دمشق، اتى الي ووقف وقال لي: ايها الاخ شاول ابصر. حنانيا راح لبولس جوه دمشق ودخل عليه وقال له: يا ايها الاخ شاول ابصر. ففي تلك الساعة نظرت إليه. هنا ما قالش حكاية القشور، لكن هي ضمنيا وقعت قشور من عينيه لما وتعمد. فقال: إله أبائنا انتخبك، اختارك لتعلم مشيئته وتبصر البار. تبصر البار دي تشوف المسيح، يعني إله الآباء دي كانت لغة اليهود، يسموا ربنا إله الآباء أو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ده من أكثر الألفاظ المستخدمة عن الله له المجد في العهد القديم. في ألفاظ كثيرة زي رب الجنود، السيد الرب، إله إسرائيل، لكن أكثر يمكن لفظة متداولة في كلام اليهود مع بعض إله الآباء، وما زلنا ساعات نستخدمها في الصلاة، ما هو فعلا إله الآباء، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال له: إله أبائنا اختارك عشان تعرف عاوز منك ايه، تعلم مشيئته وتبصر المسيح، تبصر البار. هنا ليه اختار لفظة البار؟ اللي قدامه دول يهود وكثير منهم متدينين ومذاكرين، وانا عاوز اقول لكم حتة يهودية مهمة. المسيح في العهد القديم له ألقاب وألفاظ كثيرة يعرفها اليهود يمكن أكثر مننا، منها لفظة البار. العهد القديم يجزم أنه ليس بار، ليس إيه ولا واحد، إنما يجزم أيضا بنفس الدرجة أن المسيا الآتي، المسيا ده لقب والآتي ده لقب، هو الوحيد البار. ده دي ثلاث ألقاب. ودي بقى لما تذكروا أشعياء بالذات تلاحظوا انه يستفيض في شرحه، يستخدم كلمة البار كتير قوي، يقول مثلا ايه: عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين واسامهم هو يحملها. يعني لغز، لغز ليه؟ الاب يقول عبدي، عبدي بقى انسان، البار مبقاش انسان لانه ليس بار ليس ولا واحد، منين يبقى بار ويبقى عبد؟ طبعا حلها بولس لما قال آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، فيقول عبدي البار بمعرفته، يعني اللي يعرفه بس يتبرر، وآثامهم هو يحملها. يبقى من هو العبد البار؟ المسيح له المجد. طب ليه تسمى عبد؟ لأنه كإله تجسد، صار في شبه الناس، صار كعبد، ومات موتة العبيد الصليب. طب ليه اسمه بار؟ لأن من منكم يبكتني على خطيئة. فأنتم ممكن تاخدوا واجب كده تقروا أشعياء من أول 40 للآخر، تطلعوا 20 مرة جاية كلمة البار على المسيح، يلا اشتغلوا ذكروا ازاي. النص أشعياء مليان ذكر للبار، مثلا ايه لما يتكلم عن فتاي الذي سرت به نفسي، لاحظ في النص ده يقول ان هو الوحيد البار، الفتى او الفتاية او الابن ده اللي هي ابن الحبيب الذي به سررت، جاية في أشعياء ويذكر انه بار. نرجع للنص يقول ايه، انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار. هو كان ممكن يقول تبصر المسيح او تبصر الآتي او تبصر الله المتجسد او تبصر الرب الآتي اللي هو كل على المسيح، تبصر البار وتسمع صوتا من فمه. طبعا ده امتياز كبير قوي ان الواحد يسمع صوت المسيح بودانه. ليه امتياز عظيم؟ لانه في فجر تاريخ اليهود موسى اول واحد كان يعتبر كرئيس للانبياء غير ابراهيم قبل منه وكده، لكن موسى ربنا قال له هات لي الشعب هنا في سيناء اقابلهم ويسمعوا صوتي. حتى موسى شافها كبيره قوي ان احنا نسمع صوت ربنا، ففين بقى بعد الضربات العشر وعبور البحر وخدهم لغايه جبل موسى جبل سيناء، وربنا نزل على الجبل على شكل بقى ايه يعني دخان وضباب وزلزال، وبدأ ربنا يتكلم، قام الشعب اتفزع وقالوا له لا لا يا موسى مش هنقدر نسمع صوته، روح انت اسمع صوته. وحتى ذكرها بولس في العبرانيين ان الناس ما كانتش قادرة تسمع صوت ربنا من كتر الخوف، فكأن صوت ربنا ده يعني مش اي حد يسمعه بودانه، ده امتياز. فهنا كون بولس يسمعه بودانه يسمع صوت ربنا يسوع بنفسه، ده معناه ان هو له مكانة خاصة. فقال له ربنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه. فهنا كأن حنانيا بيهني بولس على الاختيار، بيقول له يا بختك مش اي حد يعني وصل لدي. بينما حنانيا ذاته كان عنده الامتيازات دي، لان اللي يرجع لأعمال 9 يلاقي ان المسيح ظهر لحنانيا وقال له، قال له روح لبيت فلان هتلاقي واحد اسمه شاول الطرسوسي هو مستنيك هناك. إذا المسيح نفسه كان ظاهر لحنانيا وبيكلم، لكن دي درجة عالية في القداسة أو في اختيار الله. لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. يبقى هنا أعلن للرسالة، ربنا اختارك عشان يعرفك بنفسه، لأنك في المستقبل هتبقى شاهد لي بكل اللي شفته وسمعته. والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. هنا داعيا باسم الرب دي لازم المعتمد او الشخص اللي هيتعمد لازم يقف يعلن ايمانه، ولازم ينطق بلسانه كلمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لان كل من يدعو باسم الرب ايه يخلص. عشان كده في روميا لنفس القديس بولس يقول ايه، القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. يبقى ما ينفعش ايمان قلبي دون اعتراف، اعتراف جهارا. والاعتراف اللي قلناه في المعمودية او قالوا اهالينا عننا الاشابين بتوعنا نعيده كل يوم نتناول، اؤمن 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 وايه واعترف الى النفس الاخير. يبقى هذا الإيمان لابد أن يعبر عنه باعتراف، والاعتراف يتضمن أنك تلقب المسيح باسم ربنا، لأن اللي ينادي باسم الرب يعني يقول يا رب يسوع المسيح، يبقى دخل على الإيمان صح. قال له قوم اتعمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب، قول زينا يا رب يسوع المسيح عشان ايه تستحق المعمودية وتبقى ايه دخلت كده في الايمان الجديد. وحدث لي بعدما رجعت الى اورشليم، ما زال بولس على درج الهيكل بيوعظ او بيخاطب الجماعه اليهود المتشددين اللي كادوا يفتكوا بيه لولا تدخل ربنا عن طريق امير الكتيبه. بعدما رجعت الى اورشليم وكنت اصلي في الهيكل، دي بقى قصه اول مره نسمعها الحته دي، بالرغم انها عمرها اكتر من 20 سنة إنما لم تذكر في أعمال 9 لأنها حتة خاصة بولس ما تقالتش في الأول. إيه بقى الإضافة هنا؟ قال لما رجعت أورشليم، ما هو بعد ما راح دمشق حب يكرز بالمسيح في دمشق، فعملوا إيه؟ هربوه، لأنه كانوا هيموتوه في دمشق اليهود المتشددين. فقال طب أروح أورشليم بقى إيه؟ عاوز أقول لكل اليهود المسيح ربنا ويسوع الناصري هو المسيح، ومقتنع جدا. فلما راح أورشليم هيبتدي يدوب يتكلم، لقى أسوأ وأسوأ. اليهود طبعا مش هيدوله فرصة لأنه في وشهم فضيحة، أن شاول اللي كان بيضطهد امبارح هو ذاته بيشهد للمسيح ربنا. فحصل جوه أورشليم لما رجع لها بعد رؤية المسيح، كنت أصلي في الهيكل أني حصلت في غيبة، شاف رؤية وهو بيصلي في الهيكل ده بعد ما شاف المسيح وتعمد خلاص. فرأيته، شافه تاني، يبقى شاف المسيح تاني. على فكرة بولس شاف المسيح كتير في رؤى ذكرت في مرار كتير، هو مرتين في إصحاح واحد هنا في أعمال، لكن في كورنثوس قال أنه شافه، وهتيجي مرات كتير. فرأيت قائلا لي أسرع واخرج عاجلا من أورشليم. يبقى المسيح نفسه ظهر لبولس جوه الهيكل في أورشليم بعد معموديته ورجعه من دمشق، يقول له اطلع بسرعة من أورشليم هيموتوك، لأن في أورشليم طبعا تربصوا بيه لأنه أصبح يعني في وشهم مش كويس، لأنهم لا يقبلون شهادتك عني. ده المسيح بيقول لبولس كده، مش هيقبلوا كلامك عني. فقلت يا رب هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بيك. كأن بولس بيتكلم بالمنطق البشري، عاوز يقول له يا رب ده بالأولى بالأولى يصدقوني، هم عارفين قد إيه أنا كنت يهودي متعصب وقد إيه أنا كنت ضدهم، فبالتالي لما أشهد دلوقتي ليك يبقى مقنع الكلام. هو برضو بيتكلم إيه بطيبة، مش عارف قد إيه اليهود دول أشرار والموضوع عندهم مش بالعقل يعني. فبيقول له يا رب هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بيك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك، ده بيكلم المسيح، كنت أنا واقفا وراضيا بقتله. وهنا كأنه جوه الصلاة بيعترف للمسيح، كأن الموضوع ده معلم جواه، يا رب ده أنا كنت واقف وراضي على قتل استفانوس، الحكاية دي لسه وجعاه ومضايقاه من نفسه، ازاي وازاي وقف بقسوة يشوف القديس العظيم استفانوس بيترجم وهو مبسوط. وحافظا ثياب الذين قتلوه، يعني كنت واقف كده ايه بحرس الثياب، اصل عندهم تقليد الجماعة اليهود ان حارس الثياب يقسم الغنيمة زيه زي اللي يدخل الحرب، في عرف كده عند اليهود تقروه في العهد القديم، لما يكون ناس داخل حرب تلاقي ربع الناس ايه مضطرين يحفظوا الثياب والممتلكات والمقتنيات بتوع العساكر، فالمجموعة دي هل ليها نصيب لو العساكر دي غنمت كسبت وخدت غنيمة؟ حسب العرف ياخدوا زيهم بالظبط. فهو عاوز يقول انا زي اللي اشترك بايده في الرجم، هم رجموه بايديهم وانا كنت حافظ الثياب. ايه حافظ الثياب بالنسبة لنا يعني؟ مش حاجة، لا بالنسبة للتفكير اليهودي كمان اشترك بيده في الرجم او القتل. فقال لي اذهب، المسيح بيقول لبولس اذهب فاني سارسلك الى الامم بعيدا. اتاري دعوه بولس يكون رسول الامم بدات من بدري، من ساعه لما بولس راح اورشليم في اول معرفته بالمسيح محاولا اقناع اليهود بان يسوع النصري هو المسيح، واترفض طبعا ده من زمان. فأول ما قال ان ربنا يسوع قال لي يلا امشي اطلع من البلد دي انا هبعتك للامم بعيدا، هما بقى ما فيش حاجة يكرهوها قد سيرة ايه؟ سيرة الامم. لان هما بقى على طول مخهم راح ايه؟ يعني انت هتخلي الامم يؤمنوا بالمسيح، يعني هيبقوا يهود زينا، يبقى كل اللي بيتقال عليك صح، يبقى انت ضد الختان وضد موسى وضد اليهودية وضد كل بقى التهم رجعت في دماغه. فيقول فسمعوا له حتى هذه الكلمة، فضلوا ساكتين 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 وهو بيحكي الحكاية، حكاية جميلة. وبيقول طبعا باستدلالات أو بشهود أن رئيس الكهنة فاكر وأنه كتير من شيوخ اليهود فاكرين وهم عارفين القصة أغلبهم. لكن أول ما قال أن يسوع له المجد ربنا يسوع المسيح ظهر له وقال له أبعتك للأمم رجع الغيظ تاني وشعلله تاني. سمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا أصواتهم قائلين خذ مثل هذا من الأرض لأنه كان لا يجوز أن يعيش. زي اللي بقوا متغاظين ازاي ما موتوهوش قبل ما يوصل قائد الكتيب. كان لا يجوز له ان يعيش يعني يا ريتنا خلصنا عليه قبل ما تاخده من ايدين. ده عيني عينك بيقولوا للامير كده. كان لا يجوز له ان يعيش. طبعا ده كلام المفروض قانونا يؤخذ عليهم. يعني ده اعلان بايه بالرغبة في القتل. لكن طبعا بقى مع الغوغاء والاعداد الضخمة دي هتثبت التهمة على مين ولا مين. وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو، رجعت بقى الانفعالات العشوائية دي. أمر الأمير أن يذهب بي إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليها كذا. طبعا الأمير ما فهمش حاجة غالبا، واقف شايفه بيقول لغة عبرية والناس مركزة وفي الآخر هاجوا عليه، هو لا عارف سكتوا ليه ولا عارف هاجوا ليه. فقال بصوا بقى ناخدوا المعسكر ونضربه لغاية ما يقر ويقول بالظبط هو عمل ايه عشان يحصل كل الهيج ده. يفحص بضربات، هو بيعامل كأنه مجرم وكأنه راجل لا قيمة له. وحتى لو يهودي، اليهود ما كانش لهم اعتبار زي اي واحد ايه مستعبد لانه مش يوناني ولا روماني. فلما مدوه للصياط ربطوه، بيربطوهم بطريقة كده يمكن شفتوها في ألام المسيح عشان يجهزوه للضرب. مدوه للصياط يعني خلاص مزمعين هيبتدوا يجلدوا وإيه كل جلدتين كده يسألوها هتقول ولا مش هتقول وهكذا. يعني هنا من غير قانون ومن غير محاكمة ومن غير حاجة، لمجرد بس يطلعوا منه الكلام إيه حكايتك. قال بولس لقائد المئة الواقف، قائد المئة قلنا غير أمير الكتيبة، الكتيبة عدة مئات وكل مئة لهم قائد مئة، لكن أمير الكتيبة ده موضوع أكبر. فبولس اللي كان جنبه ساعتها اللي بينفس الموضوع الفحص ده قائد المئة، قال له أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ لأول مرة بولس يقول إيه أنا روماني، أنا روماني دي تقلب الدنيا، لأن الرومانيين كان عددهم قليل جدا في البلاد اللي برا روما، وكانوا ليهم حصانة أعلى من أي حصانة في التاريخ بعد كده، لأنه كانوا يا إما يدفعوا فلوس كتير قوي عشان ياخدوا الجنسية، يا إما واحد يكون اشتراها ولاده اتولدوا رومان بحكم أن أبوهم مثلا إدى قيصر روما 1000 فدان فبقى روماني مثلا. فبولس كان مولود فيها، ده معناه انه من عيلة غنية وان ابوه كان هو اللي اشترى الجنسية الرومانية، فبولس اتولد في العز اتولد روماني، ما تعبش عشان يبقى روماني. وطبعا بيبقوا مسجلين باسمائهم ومعروفين، يعني مش اي واحد يقول روماني يصدقوه. قال له هو ممكن تجلده واحد روماني بدون قضاء غير مقضي عليه، يعني بدون حكم قضائي؟ طبعا قائد المئة سمع الكلمتين دول وترعب، لألا يكون لو في احتمال 1% هذا السجين يكون معاه حق هيتشالوا كلهم يتشالوا من مناصبهم وتبقى شغلانة كبير. فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل لأن هذا الرجل روماني. على طول الدنيا تربكت واتقلبت، الحق حاسب انت كنت هتعمل ايه، ده كان ممكن يضيعنا كلنا، ده الراجل ده روماني. فجاء الامير وقال له قل لي انت روماني؟ فقال نعم. فاجاب الامير اما انا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. قال له ده انا دفعت دم قلبي عشان ابقى روماني. فقال بولس اما انا فقد ولدت فيها، يعني أنا أولى منك، أنا مولود روماني. ده معناه أنه هو امتيازاته أعلى لأنه هو من الأصل كده عارفين زي واحد من نفس الجنسية من زمان وواحد جديد عليهم. وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه، واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيده. ده مجرد أنه يقيده دي ممكن تعمل له مشكلة قانونية، أنه بس يربط واحد روماني دي الوحدات تهز مكانته. وفي الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين، طبعا لسه هو عنده حيرة دلوقتي، الموضوع كبر أكتر من الأول. ليه؟ لأن طلع هذا الشخص اللي يدعى عليه أنه عامل فتنة ده طلع روماني، فالموضوع إيه؟ لازم يتفحص كويس جدا أنه هيوصل لروما، فبقت أخطر من الأول. فكان يريد أن يعلم اليقين، لسه مش فاهم لماذا يشتكي اليهود عليه. حله من الرباط وأمر أن يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، فأحضر بولس وأقاموا لديهم. طبعا كونوا فك قيوده ده على طول معناه رجع له كرامته وأصبح داخل على المحكمة، صحيح شبه متهم لكن بيعامل معاملة ومنتهى الاحترام. طبعا دي هتغيظ جدا ايه رؤساء الكهنة والمجمع اللي كان قبلها بيوم في ايديهم ممكن يفتكوا بي. فتفرس بولس في المجمع، دخل بقى مجمع وهو واقف في زاوية في مكان، والناحية التانية واقفين كل المجمع كله سنهدرين بقى شيوخ اليهود جايين، والقائد الكتيبة بيحكم عاوز يعرف هم هيقولوا عليه ايه، عمل لكم ايه ده عشان بتقولوا عمل فتنة. انما طبعا بولس جريء ما بيخافش، وبولس عارفهم من زمان اغلبهم، خلي بالكم هو متربي وسطيهم ففهمهم كويس جدا وعارف كل واحد وطبعه واصله وفصله. فتفرس بولس في المجمع، يجوز تفرس كده وقال يعني اشكرك يا رب ان انت طلعتني من وسط الناس دول، ده كان هيبقى مستقبلي واحد من دول، واحد من اللي قلبهم قاسي ويتآمروا لظلم الناس الغلابة، أشكرك أن أنا عرفتك وطلعت برا الظلمة دي كلها. وقال أيها الرجال الإخوة، بولس وقف على طول يتكلم بمنتهى الجرأة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. يبدو أن في لغة عند اليهود لها اعتبار، لما واحد يقف بجسارة بجرأة يقول أنا عشت بضمير صالح طول حياتي أو إلى هذا اليوم، دي قدام الناموس حاجة كبيرة قوي وشهادة تحترم جدا. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فم. حنانيا طبعا متغاظ جدا لأن بولس ما مات وبقى دلوقتي الحكم بينهم روماني، فمش قادر إيه ياخد راحته، غير بقى ما حصل مع المسيح واستفرد بالمسيح حنانيا وقيافة في الأول، وبعدين ودوه على بيلاطس يطلعوا منه الحكم، دلوقتي قائد الكتيبة قصادهم ما يقدروش يعملوا اللي هم عاوزين. إنما حنانيا قال للعساكر، ما هو برضو له عساكره في كل حتة، اضربوه على فمه. حينئذ قال له بولس سيضربك الله أيها الحائط المبيض. حائط مبيض يعني ايه؟ اصل رئيس الكهنة بيلبس ابيض عند اليهود، فقال له انت عبارة عن حيطة بيضة، وانت من انت رئيس كهنة بجد ولا ايه؟ عاوز يقول له رئيس الكهنة يبقى راجل تقي يخاف ربنا، ودي قريبة للتعبير اللي قاله المسيح له المجد لما قال للكتبة والفريسين المراؤون تشبهون قبورا مبيضة من الخارج وداخلها عظام اموات وكل نجاسة. فيبدو هو استخدم نفس التعبير، قال له انت قبر ابيض ولا انت حيطه بيضة. سيضربك الله يعني انت هتضربني هنا، طب ما ربنا يقدر يمد ايده عليك. افانت جالس تحكم علي حسب الناموس وانت تامر بضربي مخالفا الناموس؟ خلي بالكوا بقى احنا قدام واحد مذاكر ناموس تمام ومذاكر قانون روماني تمام، فما حدش قادر يغلبه، يعرف يحامي عن نفسه بلغة الناموس ما حدش يغلبه، ويقدر يحامي عن نفسه قدام القانون الروماني ما حدش يقدر يتشطر عليه. وعشان كده بولس ما كانش بيجيب محامين، يجيب محامي ليه؟ وفي نفس الوقت ما حدش يتجاسر يحامي عنه، لأن ده يعني متهم كل الدنيا عايزة تخلص منه. لكن عظمة هذا الرجل انه بحكم دراسته للناموس عارف كويس قوي فين الغلط وفين الصح، وكذلك لانه دارس في اليونان وعارف قانون روماني كويس كان بيعرف يستخدم الحجة في الدفاع عن نفسه حتى قدام القانون الروماني. قال له استنى استنى، هو ضرب واحد ده مسموح به في الناموس؟ مش مسموح به إلا لما يطلع أنه مخطئ في حاجات معينة. أنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ لما تضرب واحد لمجرد أنه قال أنا عزت بضمير صالح تبقى ما تستاهلش تبقى رئيس كهنة، تبقى أنت كسرت الناموس، زنقه. وكل اللي قاعدين فاهمين أن بولس معاه حق، اللي قاعدين ناحية اليهود يعني، لأن هو مسك عليه غلطة من أول القعدة وغلطة حسب الناموس، فكده كأنه طلع رئيس الكهنة غلطة. فقال الواقفون، طبعا هم تخضوا من الجرأة دي من الجسارة دي، أتشتم رئيس الكهنة؟ رئيس كهنة الله؟ برضو شوفوا برضو الذكاء والحكمة. فقال بولس لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. يعني إيه؟ لا أنا ما قصدتش، أنا ما أعرفش أن ده رئيس الكهنة. هو فعلا ما كانش معروف، يعني كان ممكن يبقى فيه كذا رئيس كهنة لأنه بقاله 20 سنة برا أورشليم أو بقاله سنين طويلة. فقال حسب الناموس رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا، وأنا بمشي تبع الناموس. عاوز يقول لهم مش انتوا بتتبلوا علي ان انا ضد الناموس؟ الراجل بتاعكم كاسر الناموس وانا ماشي ورا الناموس. يبقى ايه؟ عكس الموازين خالص. مع بداية المحكمة طلع رئيس الكهنة اللي جاي حكمه هو بيكسر الناموس، وطلع نفسه ده ملتزم بالناموس حرفا، وبيقول لهم حسب الناموس ما اقدرش، رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. وبعدين بص بصة كده ايه، لقى ان نص اللي قاعدين فريسيين ونصهم صدقيين، لان مجمع السنهدريم 70 شيخ كان لازم يمثل فيه فئة الصدقيين وفئة الفريسيين، والاتنين ما يطيقوش بعض. لان الصدقيين عندهم اعتقاد ما فيش روح وما فيش قيامة وما فيش ملائكة. الفريسيين عندهم فكرة الروح والملاك والقيامة. فهو بقى ايه بذكائه وبعلمه وبدرايته بالخلفية اليهودية الطويلة، لما علم بولس ان قسما منهم صدقيون والاخر فريسيون صرخ في المجمع عاوز يرمي حاجة توقعهم في بعض. ايها الرجال الاخوة انا فريسي، كده ده راح ناحية الفريسي، انا فريسي ابن فريسي وعلى رجاء قيامة الاموات انا احاكم. يعني ايه؟ يعني موتوني انا هقوم لاني اثق ان في قيامة اموات. دخلوا في بعض، فالصدوق واحد صدوقي طلع يقول له فيش حاجة اسمها قيامة اموات، قام طلع واحد فريسي يقول له اقعد اسكت لا في قيامة اموات، وبس مسكوا في بعض. فهنا بولس الرسول طلع الموضوع برا خالص، لانه هو عارف ثغرتهم وعارف حرفيتهم وعارف قلبهم الاسود، فدخلهم في بعض ومسكوا في بعض. وقائد الكتيبة قاعد يتفرج، ايه ده؟ ده شكله هو الوحيد اللي بريء في القصة دي. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين. ناخد آية واحدة. هناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. هناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. كمان مرة. هناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك. تفضلوا نصلي.